بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أجيب على سؤال وجهه إلي أحد الإخوة الملازمين لهذا الدرس، لكي تكون الفائدة عامة وليست خاصة. السؤال في شيء يعني من الدقة. تذكرون أن آيات 3 قرأناها وشرحناها تبدأ بقوله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى أن قال أن هؤلاء الظالمين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقلنا إلا الباري عز وجل وصف يعني سوء فعل هؤلاء الناس وأطال، ثم بين أنه قبل توبتهم. الحكمة في ذلك أن يبين لنا كيف أن رحمته تسبق غضبه. طيب، ثم الباري عز وجل قال يعني عن أمثالهم: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. طيب، ما الفرق؟ لماذا بالنسبة للفريق الأول؟ هذا سؤال الأخ السائل. بالنسبة للفريق الأول من المرتكبين والعصاة، سبقت رحمة الله غضبه في معاملته معهم، أما هؤلاء الذين يقول عنهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا يقول لن تقبل توبتهم، لماذا تغلب هنا غضب الله وهناك تغلبت رحمة الله عز وجل؟ هذا هو السؤال. وأذكركم بتفسيرنا لقوله عز وجل: لن تقبل توبتهم. بحسب الظاهر هذه الجملة مشكلة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، في حين أن القاعدة المكررة في القرآن أن الذين يتوبون يقبل الله توبتهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كيف يتوبون ولا تقبل توبتهم مع ما يؤكده البيان؟ فماذا أجبنا في الجواب؟ قلنا، وهذا ما رجحه الإمام الزمخشري في تفسيره الذي يسمى الكشاف، معنى قوله لن تقبل توبة أي إن الله سخط عليهم سخطا يجعلهم لا يتفكرون بالتوبة، يجعلهم لا يتفكرون بالإنابة والرجوع إلى الله. وطبعا هذا يعني أن الله عز وجل لم يقبل توبتهم فيما لو تابوا، ولكن العملية كيف؟ يعني سخط الله عز وجل عليهم يصل إلى درجة بحيث تقسو قلوبهم ولا يفكر الواحد منهم بأن يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لشدة غضب الله عز وجل عليهم. السؤال ما هو؟ إنه ليش هون الباري غضب عليهم غضبا جعلهم لا يتوبون كي لا يقبلهم الله، أو لو تابوا لا تقبل توبتهم، في حين أنه الفريق الآخر قال إلا من تاب وآمن وعمل، إلا من تاب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الجواب، وهذا ما يعني ألهمنيه الله عز وجل، وهذا ما يسكن إليه فكري وقلبي، الفريق الأول أيها الإخوة الذين قال الله عز وجل عنهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات إلى آخر. قلنا هذا عن رجل من الأنصار ارتد عن الإسلام بعد أن كان مسلما ولحق بقرابة له في مكة، تذكرون ذلك، ثم إنه بعد أن ذهب ندم بدون أن يذكره أحد أو شيء، ندم وأرسل إلى قومه أو أقاربه في المدينة نعم يحدثهم عن ندمه ويطلب منهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موقفه، فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في حقه وفي حق أمثاله هذا. شو بتلاحظوا؟ بتلاحظوا أنه هذا الإنسان لسبب ما ارتد، لا استكبارا، ربما أغري من قبل أقاربه الذين كانوا في مكة، دعوه نعم، عرضوا عليه مغريات أشياء كذا، والواقع كان له أقارب مشركون في مكة نعم، فتغلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء واستجاب وذهب، ثم إنه صعد فطرته الإيمانية واستيقظت فندم وتألم. وقلت إن العصيان عندما يكون مسببا عن هذا الأمر الباري عز وجل يتوب ويقبل التوبة. يعني الإنسان الذي يرتكب يعصي الله ينحرف أنواع الانحرافات الكثيرة، عندما يدخل في هذه المتاهات بدافع من نفسه الأمارة بالسوء، بدافع من ضعف شخصيته، بدافع من المغريات، نساء، مال، سلطة، أنتم تعلمون المغريات، فإن الباري عز وجل يدعوه إلى أن يعود، وإذا عاد والتفت إلى الله الباري عز وجل يقبل توبته. لذلك قال الباري عز وجل عنه وعن أمثاله كلهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لكي تظهر حقيقة توبتهم فإن الله غفور رحيم، في حين أن الفريق الثاني إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، من هم؟ اليهود، قلنا ذلك، كانوا مؤمنين بسيدنا موسى بعد إيمانهم، يعني بعد إيمانهم بمن؟ بسيدنا موسى، كفروا بعد ذلك بسيدنا عيسى وحاولوا قتله ووقفوا منهم موقف العداوة الشرسة، إذن كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفرا متى؟ عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا. طيب هذا الكفر الأول بعد ذلك الإيمان، ثم الكفر الثاني، ما سببه؟ العتو، الاستكبار. اليهود معروف، يعني هل نستطيع أن نقول في واحد من اليهود اللي كانوا في عصر رسول الله والذين كانوا يناصبون رسول الله العداء لم يكونوا يعلمون أنه رسول؟ كلهم كانوا يعلمون أنه الرسول، بيعرفوا، ولكنهم استكبروا وعتوا. فقال سنة رب العالمين في حق هؤلاء أن الاستكبار سبب من أسباب غلق القلوب، يعني العاصي الذي يكون سبب معصيته الاستكبار على الله، البال يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. ما هو عقابه في الدنيا؟ يغلق منافذ قلبه، يعاني من قسوة قلب شديدة، تجي بدك تفهمه ما بيفهم، بتأرجيه الأبيض أبيض والأسود أسود، الحق حق والباطل باطل، بيقول لك حل عني كذا إلى آخره. فمن أجل هذا فرق الباري بين الفريقين، أولئك يقبلوا توبتهم، واحد أغري بما أغري به الله أعلم، قال له قرايبنا لك تعال لمكة وشو بدك بمحمد عليه الصلاة والسلام هون، قد يكون فقير كان بالمدينة المنورة، استجاب لأهوائه راح. بعدين هذا الدليل على المقضية استكبار المستكبر بيتم، قال لك شو بسويت في حالي؟ هذا يسأل أقاربه في المدينة المنورة أن يتوسطوا له لدى رسول الله وأن يسألوا عن وضعه. هذا نعم، في حين الأمر هنا بالنسبة لليهود على العكس تماما، اليهود لم يكن كفرهم يعني عن جهل، مثل هذا المسكين اللي ترك المدينة وراح لأهله لمكة لمدة معينة. لا، اجوا اليهود سألوا للنبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، شو سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل هو إيه؟ نعم، في طعام حرموا على نفسه، شو هو هذا الطعام وليش؟ إيه نعم، وسألوا سؤالين ثلاثة، إذا جاوبتنا نؤمن فيك أنك نبي. قال لهم أخذ منهم النبي الميثاق، إن أجبتكم تؤمنون بالله؟ قالوا إيه، أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل الآية جاية تبع عن سيدنا يعقوب، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قالوا والله مظبوط. قال طيب يلا. قالوا له إيه طيب، بس في سؤال واحد، من هذا اللي عم يجيب لك الوحي؟ قالوا جبريل. قالوا ها والله لو كان ملك تاني كنا آمنا، بس ترى جبريل نحن في بينه وبينه عداوة، نحن نعادي هذا الملك لذلك ما راح نؤمن لك. واحد بهالشكل هدول ما في عندهم لا منطق ولا شيء، عتو واستكبار إلى آخر ما هنالك. فأقول أنا للأخ السائل وللإخوة اللي ممكن أكيد يعني بيخطر مثل هذا السؤال في البال لأنه سؤال مهم، هذا هو الفرق. وقراءتك للآيات توحي بهذا الفارق الذي نقول نعم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم بسيد موسى، كفروا بمين؟ بسيد عيسى، ثم زادوا كفرا بمين؟ بسيد محمد نعم، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني أن الله عز وجل يغلق منافذ قلوبهم فلن يتوبوا، لأن الله قضى أن لن يتوبوا، لكن صاغ هذا المعنى بهذه الطريقة، لن تقبل توبتهم، مو يعني بيتوبوا والله ما بيقبل توبتهم، لا ما راح يتوبوا، ما راح يتوبوا، لأن الشيطان ما عرف حاله غلطان، ما عرف حاله ملعون، ما عرف حاله يعني مخلد في النار. طيب وأكيد بيعرف أنه قاعدة رب العالمين أن الذين يتوبون يقبل الله توبتهم. طيب بيعرف الشيطان أنه هو تاني واحد من اللي بيدخل في هذا الكلام، طيب ليش ما بيقول لحاله لك لا توب والله ما دام باب التوبة مفتوح، ليش حتى يجر على حالي هالبلاء؟ لكن أبدا، استكبر وعتى وفعل ما فعل، فالباري سبحانه وتعالى أغلق منافذ قلبه، لذلك استكباره يمنعه من أن يعود فيستغفر الله عز وجل. نعم هذا هو الجواب. يقول الله سبحانه وتعالى أن وصلنا عند قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. طيب، الباري عز وجل هنا يقول كلاما جديدا وله مناسبة، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما معنى البر؟ البر هو رضا الله عز وجل عن العبد. نعم، إذا رضي الله عز وجل عن العبد فقد نال البر من الله سبحانه وتعالى، ونال ذيول هذا البر، يعني نتائج هذا البر، الإكرام، الإنعام، إدخال الجنة، المغفرة. نعم، إذن هذا هو البر. لن تنالوا البر، وقد عرفنا معناه، حتى تنفقوا مما تحبون. هلا محل الشاهد في الآية مو مطلق الإنفاق، الباري كرر الأمر بالإنفاق كتير، لكن محل الشاهد القيد تبع الإنفاق، محل الشاهد مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب، يعني أن البيان الإلهي يحذر عباده، وقد أمرهم بالإنفاق، أن ينفقوا من فضول أموالهم، أمرهم. طيب، حذرهم من أن يحتالوا على أمر الله هذا فيقدموا على التالي. نعم، طعام موجود، نعم، لذ لهم هذا الطعام وطاب مأكله عندما كان طازجا في اليوم الأول، أكلوا، بعد النهار الثاني ملوا منه، ما عاد في يمين حدا يأكله. طبعا قالوا حالا، بيقولوا هاي الكلمة بتتكرر، بنصرفهم بقى، بنصرف الأكلات هي. نعم، يبحثون عمن، نعم، يعطونه هذا الطعام، وربما يتمنون به على الله إن هاي شو سوينا، أنفقنا. نعم، إنسان عنده ثياب، نعم، يلبسها ويغير ويبدل. نعم، طيب، ينظر فوجد أن ثوبا من هذه الثياب قد ظهر عليه القدم والبلا، يعني عتآن كما بيقولوا، مو مشرط، لكن والله عتآن، يصبح وقد مل من ارتدائه، يرتدي الثياب الأخرى الجديدة، فبماذا يفكر؟ يقول والله لصرف هالبدلة هي اللي عندي، مو خرج البسها بقى، اي نعم، بدي يصرفها ويعطيها لفقير لكذا إلى آخره، ولربما يتمنى بذلك عليه. وهكذا في الناس كثيرون فيما مضى واليوم من يفعلون ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه جل جلاله لا يخدع. صحيح، هو أمرنا بالإنفاق وأطلق، أطلق يعني لو أنفق الإنسان من أفضل ماله يقال أنه أنفق، ولو أنفق من أسوأ ماله يقال أنه أنفق، يقول أنه خلص أنا نفس أمر الباري عز وجل. فالباري عز وجل أوضح في هذه الآية وفي غيرها، يا أيها الذين آمنوا، شوف سورة البقرة لسه أوضح، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبنا، ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واتقوا الله واعلموا أن الله غني حميد. شايفين الكلام؟ هو نفس الكلام الذي يقوله الباري هنا، لكن هناك أكثر تفصيلا. نفس الكلام: يا أيها الذين لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما الباري عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم من كسبكم تجارة زراعة فلاحة ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه، لا تقصدوا الخبيث، يعني تلتقطوا من أموالكم الشيء اللي ما عندكم إياه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والحال أنكم أنتم لو عرض عليكم هذا الذي تريدون أن تنفقوه لن تأخذوه أبدا إلا أن تغمضوا فيه، يعني تأخذوا غصبا عنك وأنت مغمض عينك، يلا ماشي الحال باخذه. فهذا ما يقوله ربنا سبحانه وتعالى لنا جميعا. وآية يعني دليل الإنفاق الذي يتم من أجل مرضات الله، لا من أجل عرض دنيوي، لا من أجل مخادعة الله، أن لا ينفق إلا مما يحب. طعام لذ له أكله، يقول والله أنا بتغص نفسي ما بقدر أكله، لحتى طعامي منه فقراء بتمر سنة وما بيأكلوا من الطعام، يلا أحمله أعطيه لفلان اللي هيك 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 وضعها. فأنت بهذا برهنت على أنك إنما تبتغي بهذا مرضات ربك، والباري بيعطيك وبيرحمك وبيزيدك، بيعطي كتير. نعم. وهذا ينطبق على الطعام وعلى اللباس وعلى كل يعني أنواع الرزق، اللي مثل ما الباري سبحانه وتعالى قال. لما نزلت هذه الآية، نعم، في واحد اسمه أبو طلحة من الأنصار، وقد كان من أكثر الناس، من أكثر الأنصار الذين يقيمون في المدينة مالا، وكانت له أرض واسعة فيها بساتين وفيها ماء، عين ماء، نعم، اسمها بيرحاء، مقابل المسجد النبوي. لفترة كان هذا المكان لا يزال موجودا، لكن الآن دخل هذا المكان في التوسعة. نعم. كان هذا من أحب ما يملكه أبو طلحة. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أرضه هذه بين الحين والآخر ويشرب منها الماء الذي فيه، كان يستطيب ماء بيرحاء. فأقبل أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس ابن مالك، لما نزلت هذه الآية وسمع فيها أبو طلحة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى آخر الآية، وإن أحب نعم أموالي إلي بيرحاء، نعم، وإنها لصدقة لله فضعها حيث أمرك الله، نعم، أحسن ماله وأوسع شيء. فقال له رسول الله: بخل بخل، ربح المال، نعم، ذلك المال قد ربح، ذلك المال قد ربح، وأرى أن تضعها في أقاربك. قبلتها منك وهي صدقة، تصدق بها على ذوي رحمك. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الأقربين أولى بالمعروف، وفعل ذلك، نعم، ورفع يده عن هذه الأرض لما نزلت هذه الآية. نفس الشيء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما نزلت هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جاء سيد عمر فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم قال يا رسول الله إني لم أصب مالا قط هو أحب إلي من سهمي في خيبر. لما كانت غزوة خيبر والنبي قسم الغنائم كانت له حصة من أرض في خيبر، قال ليس لدي مما ملكني الله ما هو أحب إلي من سهمي الذي أصابني في خيبر، نعم، وإني لأجعله صدقة لله، فماذا تأمرني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه وتصدق بثماره، حبسه وتصدق بثماره. هذا الحديث هو من أوائل الأدلة على مشروعية الوقف، الوقف اللي هو أعظم عمل حضاري الغربيين بيقلدونا فيه. لكان هذا عندما يذكر الفقهاء باب الوقف ما هو دليل مشروعية حديث سيدنا عمر، قال له أنا هل بستان أحب ما ملكني الله عز وجل حصتي من خيبر وأنا هي اللي بدي أسويها صدق. قال حبسه يعني ارفع يدك عنه بحيث لا يباع ولا يشترى، ارفع ملكيتك عنه ولكن تصدق بثماره. غلته طعميها للناس والأرض ذاتها خليهم، وهذا هو الوقف. وضع كيف هذه الآية كانت هذه نتائجها، وأنا أتأمل كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتفاعلوا بسرعة مع تواصي رب العالمين مع أوامره ونواهيه بمجرد ما يسمعوا الآية، بمجرد ما يسمعوا الأمر أو يسمعوا النهي رأسا الاستجابة بدأت رأسا. هلا هذول الاثنين قصة أبي طلحة وقصة سيدنا عمر نماذج كتار اللي فعلوا مثل هذا الذي فعله أبو طلحة. هذاك الله كمان اللي له بستان كبير قال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بستانه فرحا قال للذي اخرجي اخرجي فقد بعته لله سبحانه وتعالى. فخرجت زوجته وهي تقول ربح بيعك ربح بيعك، ما بتعرف أنا من سبب الثاني باتباع مرضات الله سبحانه وتعالى ربح البيع ربح البيع. نحن بنرى الآية التي ورثناها نقرأها نسمعها نرددها، أين هو مصداقها في سلوكنا؟ أين هو مصداقها في أعمالنا؟ نعم، عندما يقارن أحدنا كلام الله سبحانه وتعالى هذا وما كان له من تأثير على الصحابة آنذاك بما نراه اليوم والتأثير السلبي إلا من رحم ربك بين الآية وسلوكنا إلا من رحم ربك، أقول يكاد الإنسان يزج به في اليأس، يكاد يزج به في اليأس. نعم، وكأن هذا ليس كلام الله، وكأن الكلام الذي يردد على الأسماع ما حدا بيقول لحاله هذا كلام مين شو يعني ما شيء مؤلم ومذهل، فما بالك إذا رأينا النقيض في مثل هذه الأيام عندما نجد لا أستطيع أن أقول الكثرة ولا مو الكثرة، أرجو أنه يكون مقل، لكن الذي أسمع من الكثرة يجعلنا من مأساة الناس جوع الجائعين، فقر الفاقرين، شرود الشاردين، يجعلون من ذلك رأس مال للربح ولمنع الجيوب. ألا ترون؟ لا ترون ناس معاهم الحمد لله الله أعطيهم، ما هم بحاجة يعني أن يأكل المال الحرام. ربي عز وجل أجاز أكل الميت للمضطر، أجاز أكل الخنزير للمضطر. نعم، لكن يا أخي أنت مالك مضطر، الحمد لله أنت عم تشتغل أو أنت موظف ومرتبك موجود عم يغطي حاجتك، مشان إيش تجي تقسم بيتك الصالون إلى غرفتين والصالون الأكبر إلى ثلاث غرف، وتروح تأجر كل غرفة بمبالغ طائلة العقل يحار منها، تقبل أو والله عرضوا لي أكثر قبلت ولا بدك تعطيني لست أشهر سلف كمان؟ هذه الحالة موجودة ولا لا؟ بكثرة ولا لا؟ طيب الوقود المازوت وكيف يستغل استغلالا، يعني الحيوانات لو كانت تنطق لتبرأت إلى الله من هذا الاستغلال العجيب، بس مشان يربح شوية مصاري يحطها بجيبه. لك يخرب بيت قلبك، لك المصاري بتعرقك إذا حولته لطعام، لك والله والله هذا الطعام يمكن يتحول إلى سم في جسدك وجسد أولادك. نعم. طيب الخبز، أسرة مكونة من أربعة أشخاص، بروح الأب والزوجة والولد والبنت، كلهم كل واحد بياخذ ربطين ربطين ربطين، شو كم ربطة صاروا أي ربط من ربطات هدول بيعدوا عند لك يا أخي ليش؟ والثاني كم بيعمل هيك والثالث بيعمل هيك، الفقير بإلا شيء. لك طيب أين هي الرحمة؟ طيب لك أنت ما لك بش الإنسان، الإنسانية موجودة، لك غابت عن الإنسانية عنك، سكرت سكرت فلم تشعر بإنسانيتك من أجل شوية مال مشان لحتى تبيع هالربطات الخبز بالسوق السوداء بالسوق، والعياذ بالله. رأيت هذا بعيني كيف يتم ذلك. تعال قارن بقى بين أثر هذه الآية عند المؤمنين الصادقين، مو لأنه صحابي، لأنه مؤمنين صادقين تابعين مثلهم، وبين أثرها إلا شيء عندنا نحن أو عند كثير من المسلمين. هذه الحالة التي نراها، وأسأل الله عز وجل أن أكون مخطئا إن تصورت أنها كثيرة، إن شاء الله تكون قليلة. هنا هي بتبعد أجل الفرج، بتبعد أجل الفرج، الفرج جاي لكن بتبعد أجل الفرج. من لا يرحم لا يرحم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكن الصحيح الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم والله لو أن المسلمين نجحوا في هذا الامتحان فقدموا، مو أنه يروح يستغل أو كذا، لا، قدموا فضول أموالهم. فضول، أنا والله بوفر كل شهر نعم 5000 ليرة يا أخي، هذول عم يزيدوا معي نعم لنجمهم، هذول تفضل لهادو 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 لهاد. نعم، والتاني كمان عم يقولك والله أخي أنا عم بشتغل بالعمل الفلاني، أنا عم يزيد عندي مبلغ كذا، عم يزيد. ما حدا بيقول لك إنه أقطع من فمك، أقطع من فم زوجتك وأعطي، لا لا لا، أعطي من فضول مالك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله وأنا مسؤول هذا القسم، لو تحقق هذا الأمر لرأيتم أن الفرج تم قبل فترة، وكنا نهنئ بعضنا البعض، لكن نحن الذين نستأخر أجله نظن أننا نربح بهذا، لكن رب العالمين لا يخدع. طيب انت هيك بدك تعمل؟ طيب إذا لكان بطول الأجل بتعود أنت تربع 10 لكن تخسر 100 بسبب طول الأزمة. نعم. وماذا تصنع إذا دارت الدائرة بكرة عليك؟ فلان شرد من بيتي وما بدك تأجره إلا بأغلى الأثمان وبدك إياه يعطيك لست أشهر سلفا أو روح بعيد عني عرضوا لي أكثر. طيب شو بتعمل إذا بكرة اجتك هالحالة نفسها وصرت أنت الدادي باب الناس؟ ما أقول لن تنال. شوفوا أبو طلحة شو سوى وشوفوا سيدنا عمر شو سوى، بل انظروا رجعوا إلى سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. نعم، من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هلا إسرائيل من هو؟ سيدنا يعقوب. إسرائيل يعني عبد الله، هذا معنى سيدنا يعقوب. طيب، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا من قبل اليهود، انه اذا كنت بتدلنا وبتحكي لنا انه اسرائيل شو الطعام اللي حرموا على نفسه وليش نؤمن فيك؟ هذا سؤال من بعض الأسئلة. قال لهم ايه، الباري عز وجل ألهمه أوحى إليه حرم على نفسه اللحوم الإبل وألبانها، وكان أحب ما يأكله من الطعام لحوم الإبل وألبان الإبل. طيب ليش؟ ذكر الفقهاء وذكر علماء الحديث الإمام أحمد وغيره في ذلك كثيرا، لكن ما روي عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه أصابه مرض، مرض عرق النساء، في عرق من الورك ينزل يدخل في الرجل إلى تقريبا القدم، هذا العرق يلتوي عليه يؤلمه ألما شديدا، أصله يأتي من الورك يعني من أعلى الفخذ، فأصابه عرق النساء وكان يؤلمه ذلك جدا، فمنعه الأطباء نصحوه أن يقلع عن أكل لحوم الإبل وألبانها، فامتنع عنها وحرم ذلك على نفسه. حرم في تلك الشريعة كان يستطيع الواحد أن ينذر أن يعني لا يأكل طعاما، نحن عندنا لا يتم النذر إلا بما هو قربة، إذا مو قربة نذرت ولا ما نذرت ما له قيمة. نعم، ف حرم هذا الطعام على نفسه. هذا ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذكر أسباب أخرى في ذلك. نعم، فقالوا له صدقت. نعم، وسألوا عن أسئلة أخرى في هذا. نعم، قالوا هذا ما ذكره التوراة. قالوا لا، أنه التوراة سيدنا يعقوب كان قبل نزول التوراة، فقال له النبي طيب جيبوا لنا التوراة وقولوا لنا يا وين هالكلام هذا موجود أن سيدنا يعقوب أصابه هذا المرض وحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها؟ ما في. أخيرا قال له هذا الكلام الذي قلته لكم، من الذي يعني أخبرك بهذا؟ الوحي. طيب من هو الذي يوحي إليك بهذه الأخبار؟ فقال جبريل. قال ها لا، هذا عدونا نحن. نعم، ولو كان الذي يأتيك بهذا غير جبريل كنا آمنا بك. طبعا اتخذوها ذريعة مشان حتى ينصرفوا ما يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية فيه حول كلام، لكن الوقت يمكن يضيق عن ذكره وبيانه، نتابعه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على أن جمعتنا في رحابك هذا على تلاوة كتابك ومدارسة شرعك ومدارسة قرآنك يا رب العالمين، الذي أنزلته علينا عن طريق حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك ربي كم أنت حفي بنا، سبحانك ربي كم أنت لطيف بنا، سبحانك ربي كم أنت رحيم بنا، سبحانك ربي كم أنت متفضل علينا، سبحانك ربي كم أنت محسن إلينا. يا رب لا تقطع عنا إحسانك، لا تقطع عنا فضلك وجودك ومننك يا رب العالمين، لا تقطعنا عنك بذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا رب العالمين. اللهم إننا نعلم أنه ما أصابنا هذا الذي أصابنا إلا بسوء فعالنا، إلا بما ارتكبناه من الزلات والقبائح، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، ها نحن تائبون إليك يا ذا الجلال والإكرام، فالتوبة إليك والمغفرة منك، تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، ألهم إخواننا، ألهم سائر من شرفتهم بالمقام في هذه الأرض المباركة أن يتوبوا إليك، أن يؤوبوا إليك، أن يصطلحوا معك يا رب العالمين، حتى ترفع مقتك وغضبك عنا، وحتى ترفع هذا البلاء عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك العجل العجل، أن تفرج عنا الهم والغم يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج بعد هذه الشدة، اللهم عجل باليسر بعد هذا العسر، يا مسبب الأسباب، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا من لا يعجزه شيء. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا من له خرق العوائد، أن تكرمنا بخارقة من خوارق لطفك تعيد بها الأمن عاجلا عاجلا يا رب غير آجل، إلى أرضنا المباركة هذه بما شئت وكيف شئت، تدخل بذلك فرحة هذا الأمن والسلام إلى قلوب عبادك المكلومين، إلى قلوب عبادك البائسين، إلى قلوب عبادك المكروبين، وما أكثرهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أعد عبادك الشاردين إلى بيوتهم، أعدهم يا ذا الجلال عودا حميدا إلى منازلهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. طاهر طاهر بلدنا المبارك من الشوائب والأدران، من الفسقة، من الماكرين، من الطغاة والبغاة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ترى الساعة مكاننا وتسمع مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا يا رب العالمين، يا من له الخلق والأمر، يا من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، نسألك بذلك كله إلا استجبت وحققت رجاءنا وفرجت عنا يا رب العالمين. نسألك الفرج القريب بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.